بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في بحث التكليف، وقد ذكرنا بأن للتكليف شروطان، بعضها متفق عليه وبعضها محل خلاف. تحدثنا عن شرطية البلوغ وشرطية العقل وشرطية القدرة، وقلنا بأن هذه مما اتفق الأصحاب عليها. يقع الكلام في الشرط الرابع، وهو الشرط الذي اختلف فيه بين الأصحاب، وهو شرطية الإسلام. فاختار بعض أعلامنا كالسيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، وكالأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره الشريف، وغيرهما من أعلام الطائفة، شرطية الإسلام في من يكون مكلفا. وفي مقابل هذا القول اختار مشهور أعلامنا قدماء ومتأخرين عدم اعتبار شرطية الإسلام في المكلف، وعليه قالوا بأن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول، بعكس من قال بالقول الأول، فإنهم جعلوا التكليف للكفار منحصرا في خصوص التكليف بالأصول وعدم تكليفهم بالفروع. طبعا تمسك كل واحد من الطرفين بمجموعة من الأدلة، فاستدل القائلون بعدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع بأدلة، واستدل القائلون بتكليف الكفار بالفروع بأدلة. ما يهمنا أن المشهور بيننا، بل المجمع عليه بين قدماء الأصحاب، كون الكفار مكلفين بالفروع كتكليفهم بالأصول. بحسب تاريخ المسألة يبدو أن أول ابتداء تاريخ القول بعدم تكليف الكفار بالفروع بدأ مع ظهور المدرسة الإخبارية، كما يظهر ذلك من كلام الفاضل النراقي في كتابه عوائد الأيام في العائدة رقم 30. بدأ ذلك من قبل الأمين الاسترابادي قدس الله تربته الطاهرة، كما يظهر ذلك من خلال كتابه الفوائد المدنية. من بعده التزم أيضا الفيض الكاشاني قدس الله تربته الطاهرة في غير واحد من كتبه بالقول بعدم تكليف الكفار بالفروع. صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية في كتابه، سواء كتاب الحدائق أو كتاب الدرر النجفية، كان مختاره أيضا القول بعدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع. لم يكن لهذا القول وجود في الحركة الأصولية، حتى توقف في ذلك المحقق السبزواري قدس الله تربته الطاهرة في كتابه ذخيرة المعاد، فلم يجزم بتكليف الكفار بالفروع، وإن كان أيضا لم يجزم بعدم تكليفهم، لكن المتأمل في مبانيه أو في فتاوى أن غالب توقفه يكون لعدم قبوله بالثبوت لا لعدم قبوله بالعدم. كيفما كان، هذا القول اندثر بعد اندثار مدرسة كربلاء. ما منقول المدرسة الإخبارية، يزعل شيخ نزار. بعد اندثار مدرسة كربلاء تقريبا اندثر هذا القول، فما وجد تقريبا قائل به إلى قريب زمان سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه. قد يكون هناك قائلون إلا أننا لم نطلع، بس يبدو لي أنه لم يجدد القول بعدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع إلى زمان سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، فإنه أحيا هذا القول والتزم بعدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع، وتبعه على ذلك غير واحد من تلامذته كالأستاذ قدس الله تربة الشيخ التبريزي وغيره. إذن الحديث فعلا بعد اتضاح حركة المسألة أو تاريخها ينبغي أن ينصب الآن في تحرير محل النزاع. أين هو محل النزاع بين الأعلام؟ أقول يقع الكلام في تحديد محل النزاع وتحديد موضعه بين القائلين بثبوت تكليف الكفار بالفروع والقائلين بعدمه، والبحث في التالي: هل أن النزاع بينهم واقع في مطلق الأحكام الفرعية من دون فرق بين كونها أحكاما فرعية عقلية يستقل العقل بها فيحكم بالمنع عنها أو يحكم بوجوب إيجادها أو كانت أحكاما فرعية شرعية مما حكم به العقل الشرع مما حكم به الشرع ابتداء أو أن محل النزاع يختص بخصوص الأحكام الشرعية الصادرة من الشارع المقدس ابتداء من دون أن يكون هنا مدخلية للشرع فيها من قريب أو بعيد. الحديث فعلا هنا هل أن محل النزاع شامل للأحكام العقلية والأحكام الشرعية أم أن محل النزاع مختص بالأحكام العقلية أم أن محل النزاع مختص بالأحكام الشرعية فقط؟ عندما ننظر إلى مختار القائلين بثبوت تكليف الكفار بالفروع، القائلون بثبوت تكليف الكفار بالفروع لا يفرقون بين كون الأحكام الموجودة أحكاما فرعية عقلية أم كانت أحكاما فرعية شرعية، بمعنى هم يلتزمون بأن التكاليف ثابتة على الكفار في كليهما سواء كانت من هذا النوع أم كانت من هذا النوع. هذا المعنى يظهر من إطلاق كلمات القائلين خب، وعلى المقابل عفوا يظهر من كلمات من إطلاق كلمات القائلين بعدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع أيضا. فإننا لو رجعنا لكلمات السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه لا نجد السيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة يفرق بين الأحكام الفرعية العقلية والأحكام الفرعية الشرعية. فكما أن مشهور أصحابنا قائلون بأن التكليف شامل لكليهما، الظاهر من كلمات القائلين بعدم ثبوت التكليف أيضا الالتزام بنفي التكليف عنهم في كلا الأمرين، في الأحكام الفرعية العقلية وفي الأحكام الفرعية الشرعية. إذن بناء على هذا يلزم أن يكون محل النزاع بين الطائفتين في ثبوت التكليف وعدمه مطلقا. هل أن التكليف ثابت على الكفار في الفروع سواء كانت أحكاما فرعية عقلية أم كانت أحكاما فرعية شرعية، أو أن التكليف ليس ثابتا على الكفار مطلقا سواء كانت أحكاما فرعية عقلية أم كانت أحكاما فرعية شرعية. فإذن لا معنى لأن يقال باختصاص الأمر في مورد دون آخر. صاحب العناوين قدس الله تربته الطاهرة أشار إلى أمر خلاف ما ذكرناه. صاحب العناوين ذكر اختصاص محل النزاع بخصوص الأحكام الفرعية الشرعية الابتدائية دون الأحكام الفرعية العقلية التي يستقل العقل بالحكم فيها. إذن صاحب العناوين يدعي أن في المقام تخصيصا أو اختصاصا. مقتضى كلام صاحب العناوين رضي الله تعالى عنه التالي: مقتضى كلامه التزام القائلين بعدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع بثبوتها عليهم فيما يستقل العقل بقبحه، بمعنى كل حكم عقلي يستقل العقل بالحكم فيه لا يفرق في ثبوت الحكم به بين كونه مسلما وبين كونه كافرا. وذلك يعلل بالتالي، يقول: لأن الأحكام العقلية أحكام لا تقبل التخصيص ولا التخصص. هذا أولا، مضافا إلى أن ذلك يخضع إلى مبدأ الحسن والقبح العقليين وهما لا يفرقان بين مسلم وكافر. وبعبارة أخرى، صاحب العناوين يقرر بأن الأحكام الفرعية العقلية المستفادة من حكم العقل ليست محلا للنزاع، فيجري فيها تكليف الكفار كما يجري فيها تكليف المسلمين. والنكتة في ذلك أمران. الأمر الأول أن الأحكام الفرعية العقلية أحكام عقلية لا تقبل التخصيص ولا التخصص. إخراج الكافر من تحتها نوع من أنواع التخصيص، وبالتالي هذا خلاف القاعدة. النكتة الثانية أن الأحكام الفرعية العقلية خاضعة لقانون الحسن والقبح العقليين، وقانون الحسن والقبح العقليين لا يفرق فيه بين هذا وذاك على حد سواء. هذا الذي ذكرناه عن صاحب القوانين، عن صاحب العناوين، جزم به سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، بمعنى أن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه خص محل النزاع أيضا بخصوص الأحكام الشرعية الفرعية الابتدائية، خص المحل النزاع بخصوص الأحكام الفرعية الشرعية الابتدائية، ولا يشمل النزاع الأحكام العقلية. تقريبا هذه عبارته، قال أن محل الكلام في تكليف الكفار بالفروع إنما هي في الأحكام المختصة بالإسلام، وأما المستقلات العقلية التي يشترك فيها جميع أرباب الشرائع كحرمة القتل وقبح الظلم وأكل مال الناس عدوانا، فلا إشكال كما لا كلام في تكليفهم بها. إذن عبارته صريحة في أن محل النزاع منحصر في خصوص الأحكام الفرعية الشرعية الابتدائية، ولا يشمل محل النزاع الأحكام الفرعية المستقاة من حكم العاقل. طبعا وفقا لما ذكره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، سوف يكون الكافر مؤاخذا بما يستقل العقل بالحكم بقبحه والمنع عنه، كما سوف يكون مؤاخذا بكل ما حكم الشرع بحسنه وإلزامه به، ولا يؤاخذ بما كان مصدر ثبوته الشرع ابتداء. وبعبارة أوضح، عندنا حكم عقلي مستقل، وعندنا حكم شرعي إمضاء لحكم العقل أو تحسين لحكم العقل، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، فبالتالي تحسين الشارع المقدس إلى حكم العقل، هذان يؤاخذ الكافر عليهما، يكون الكافر مطالبا فيهما. وعندنا أمر ثالث وهو ما حكم الشرع به ابتداء من دون وجود حكم عقلي، أو من دون أن يكون للعقل في المقام حكم أصلا، ففي مثل هذه الحالة يكون الكافر غير مؤاخذ. أقرب بمثال، لو جئنا أجلكم الله للنجاسات، النجاسات التي نص الفقهاء عليها 10، لو جئنا للنجاسات، هل أن جميع النجاسات، أريد أن أقرب كيف أن للشرع حكم ابتدائي أو أن هناك حكما عقليا، ومنه يتضح المطلب. كمثال يعني، هل أن النجاسات 10 المجعولة في كلمات الأعلام مجعولة على وفق المرتكزات العقلائية، فتكون لاستقدار النفس البشرية يحكم العقل باجتنابها، أم أنها مجعولات شرعية ابتدائية، بمعنى أن العقل لا يتنفر منها، وإنما الشارع المقدس كنظام حكم وجعل وقرر، أو أن هناك أشياء حكم العقل بها وحكم الشرع بحسنها وفقا لحكم العقل؟ لا ريب أن جملة من النجاسات لا يمكن القول بأنها مما حكم به العقل، مثلا نجاسة الكافر، أو مثلا نجاسة الدم على سبيل المثال، نجاسة الكلب أجلكم الله، فإن هذه قد لا ينفرد العقل بالحكم بنجاستها أو بقبحها مثلا، ولذلك هنا تدخل ابتدائي من الشارع المقدس، جاء الشارع المقدس فقرر بأن الدم نجس، ولا كان الناس في ذلك الزمان يشربون الدم زين أو يتناولونه. حكم الشارع المقدس بأن الكافر نجس، حكم الشارع المقدس بأن الكلب أجلكم الله نجس، فهنا حكم شرعي ابتدائي، بينما نجاسة البول والغائط والمني أجل الله السامعين مثلا قد يقول قائل مما يستقذره العقل البشري وتنفر منه الطباع البشرية وتمجه النفس الإنسانية، ما نحتاج إلى أي كلام في هذا الجانب. ففي مثل هكذا مورد، هذا ما نرى، ما أود الإشارة إليه، أن هناك بعض الأشياء أحكام عقلية وأن هناك بعض الأشياء أحكام شرعية ابتدائية، هذا محل النزاع هنا. السيد الخوي رضي الله عنه يصر على أن الأحكام العقلية هذه مجرات أو مجبلة يجري فيها تكليف الكفار كما يجري فيها تكليف المسلمين على حد سواء، بينما الأحكام الشرعية الابتدائية هذه هي محل النزاع، هذه التي يقع الكلام في أنها مورد لحكم التكليف للكافر كالتكليف للمسلم، أو أنها ليست موردا لتكليف الكافر كتكليف المسلم. فالكلام إذن هنا، ولذلك هذا ما يصر عليه السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة. إنجي الآن، إذن ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب سواء القائلين منهم بثبوت تكليف الكفار بالفروع أم القائلين منهم بعدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع جريان محل النزاع في كافة الموارد من دون فارق بين ما كان حكما عقليا وبين ما كان حكما شرعيا، بينما ظاهر صاحب العناوين وظاهر الإمام الخوي قدس الله تربته الطاهرة البناء على اختصاص محل النزاع بما كان أحكاما فرعية شرعية ابتدائية ولا يشمل ما كان أحكاما فرعية عقلية. أي الرأيين هو الصحيح؟ هل العموم والإطلاق شمولية أو الاختصاص؟ الصحيح هو ما التزم به صاحب العناوين والسيد الخوئي قدس الله تربته، بمعنى تخصيص دائرة محل النزاع هو القول الصحيح، بحيث لا يكون شاملا لما يستقل العقل بالحكم فيه، يختص ذلك بما كان الحكم فيه من الشرع. والوجه في ذلك أن ما يحكم العقل به لا يتوقف التصديق به والقبول على التصديق بالرسول وبالمرسل وصدق الرسالة وما شابه، وإنما حجته حجة باطنة ما يعبر عنه بأن العقل رسول، حجته حجة باطنة، هذه الحجة الباطنة هي الدليل أو هي الطريق إلى ترتب الأثر والحكم به. فإذا يستفاد من هذا أن الأحكام العقلية لا تحتاج إلى أكثر من حكم العقل، وطبيعي أن العقل سوف يحكم بقبح أو سوف يحكم بحسن، وبناء على هذا سيترتب الأثر كما لا يخفى. فإذا من خلال ما قدم اتضح أن محل النزاع مختص وليس محل النزاع شاملا كما عليه الأعلام، بل الصحيح ما عليه صاحب العناوين والإمام الخوئي قدس الله نفسيهما. بعد ذلك لا بد، يعني بعد الفراغ عن تحرير محل النزاع، لا بد من ملاحظة أدلة الطرفين سواء القائلين بثبوت التكليف للكفار بالفروع أم القائلين بعدم ثبوت التكليف للكفار بالفروع. أول ما نبدأ بأدلة المانعين من ثبوت تكليف الكفار بالفروع، بمعنى قد نتمسك، وسأشير لذلك فيما يأتي، قد نتمسك لثبوت تكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول بالخطابات القرآنية التي اشتملت على التعبير بلفظة الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، زين، وغير ذلك من الآيات القرآنية، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الآيات القرآنية التي كان الخطاب فيها موجها سواء لعنوان الناس أم لعنوان بني آدم لم يفرق فيها بين المسلم والكافر، مقتضى الإطلاق أو العموم البناء على الشمول. ولذا سوف نترك أو نؤخر أدلة القول بثبوت التكليف إلى المرحلة الثانية لعلها أوضح أو أسهل مؤونة من المرحلة الأولى. المرحلة الأولى نتعرض فيها لأدلة المانعين من ثبوت التكليف.
شيخنا الآن ثبوت التكليف ينفعني أنا المسلم أو ينفع منه؟
ينفع الكافر.
ينفع الكافر لا يعترف بالقرآن وتستدل بالقرآن.
خب عدم اعترافه بالقرآن الكريم لا يعني خب القرآن الكريم الاستدلال بالقرآن الكريم في مقام الإثبات زين خب الآن هو المفروض حكم العاقل يوجب بلزوم دفع ضرر يفترض بمقتضى أصول الدين هو ملزم باتباع النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. عدم قبوله بنبوة النبي صلى الله عليه وآله أعطاه صفة الكفر، لكن لو قال أنا أؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله لكن لا أؤمن بهذه التكاليف، هنا الكلام. يعني طبعا الثمرة تظهر وين؟ تظهر أنه بناء على الالتزام بتكليفهم بالفروع بالأصول يأتي الحديث عن أنهم مطالبون بالفروع أولى فيستحقون العقاب على المخالفة أولى، دي واحدة من أبرز الثمرات ولعلنا نشير في نهاية البحث. وفقا لرأي السيد الخوي القائل بعدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع يلتزم بأنهم لا يستحقون عقوبة على الفروع وإنما تنحصر عقوبتهم فقط في خصوص الأصول، بخلاف رأي القائلين بثبوت تكليف الكفار بالفروع فإنهم يلتزمون بأنهم مستحقون للعقوبة على ترك الامتثال بالفروع كتركهم امتثال الأصول. أما قضية أنه لا يعترف بالقرآن الكريم خلا ينحصر القرآن الكريم أو الدليل في خصوص القرآن الكريم، يفترض أنه بمقتضى حجية نبوة النبي صلى الله عليه وآله أن تكون للقرآن الكريم حجية عليه، لأن القرآن هو المعجزة التي يثبت من خلالها صدق دعوة النبي صلى الله عليه وآله. خب زين، الكلام بعد ذلك في أدلة المانعين من القول بثبوت تكليف الكفار بالفروع. أول ما استدل المانعون بعدم ثبوت التكليف، طبعا يمكن أن إن صح التعبير نصنف ما استدل به القائلون بعدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع إلى صنفين. الصنف الأول ما تضمن إقامة الدليل على عدم ثبوت تكليفهم بالفروع، والصنف الثاني ما تضمن الإشارة إلى أن دليل عدم ثبوت التكليف لهم عدم الدليل على تكليفهم، يعني دليل العدم دليل على العدم، عدم الدليل دليل العدم كما يقولون. فعندنا مرحلتان، يعني مرة نقيم الدليل على أن الكفار غير مكلفين بالفروع، ومرة يكفينا أن عدم الدليل على ثبوت التكليف دليل على عدم ثبوت التكليف، ملتفتين؟ طبعا الثاني ورد في كلمات صاحب المدارك قدس الله تربته الطاهرة، عكس الأول فإنه ورد في كلمات غير واحد من الأعلام. كيف كان؟ حديثنا فعلا في الصنف الأول مما استدل به في المقام، وقد استدل القائلون بعدم ثبوت التكليف للكفار بالفروع على عدم ثبوت تكليفهم بذلك بأمور. أمر الأول التمسك بالكتاب الكريم، وقد أشير لذلك في كلمات السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، منها قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ادعى السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة دلالة الآية على اختصاص حرمة الزنا بخصوص المسلمين، مما يعني عدم توجه خطاب بالفروع للكفار. توضيح ذلك، إن مقتضى ما دل على عدم جواز نكاح المسلمة للمشرك ونكاح المسلم للمشرك يوجب أن يكون المقصود من النكاح الوارد في الآية الشريفة أمرا آخر غير العقد وهو الوطء الخارجي. تكون الآية مشيرة إلى ما هو المتعارف خارجا بمقتضى قانون السنخية من أن الزاني لا يجد من يزني بها إلا زانية مثله أو مشركة، لأن الطيور على أشكالها تقع زين، والجنس إلى الجنس يميل، وإلا المؤمنة لا تطاوعه على ذلك أبدا. وكذا الحال في الزانية، لن تجد من يعبث معها إلا من يكون من جنسها من سنخها، لأن الطيور على أشكالها تقع والجنس إلى الجنس يميل. زين. ثم قال سبحانه وتعالى وحرم ذلك على المؤمنين، خص سبحانه وتعالى حرمة الزنا بالمؤمن دون الكافر، فيثبت اختصاص التكليف بالمؤمن دون الكافر. هذا خلاصة كلام السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة. إذن يتلخص كلامه في أمرين. أمر الأول أنه كل فرد إنما يميل إلى جنسه، والأمر الثاني أن الشارع المقدس قد خص الحرمة بالمؤمن دون الكافر. تخصيص الحرمة بالمؤمن دون الكافر كاشف عن عدم توجه خطاب أو تكليف للكافر، فيثبت المطلوب. يمكن الإشكال على كلام السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة بإشكالين. الإشكال الأول، دعوى السيد الخوي اختصاص حرمة الزنا بالمسلمين دون الكفار ينافيها دلالة جملة من الآيات القرآنية على حرمة الزنا على الكافر كحرمته على المسلم. مثلا يقول سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سياقه يكشف عن كون الخطاب مع من؟ مع المشركين، مع المشركين، لأنه واضح الخطاب لهم. ولا أقل كما أفدتم، ولا أقل من أن التعبير تعبير مطلق شامل للمسلم وللكافر على حد سواء. أيضا ذكر سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن في سياق الخطاب مع الكفار فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما. عباد الرحمن تعبير عام، فبالتالي ليس مختصا بهذا ولا بذا، فالتعبير شامل للطرفين. أيضا قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. خب القدر المتيقن من الفواحش هو الزنا، والتعبير القرآني صريح في أن الحرمة في المنع من الزنا وهو عنوان مطلق شامل للكفار وللمسلمين على حد سواء. إذن أولا دعوى السيد الخوي بأن حرمة الزنا مختصة بالمؤمنين دون الكفار عهدتها عليه قدس الله تربته الطاهرة، فإن جملة من الآيات القرآنية تدل دلالة واضحة على السعة والشمولية لتفيد حرمة الزنا على مطلق البشر من دون فرق بين مسلم وكافر. ده واحد. الأمر الثاني، قلنا لنا إشكالان. إشكال الثاني النصوص الكثيرة التي تضمنت الحديث عن مفاسد الزنا، فإن هذه النصوص تكشف عن كون حرمته عامة شاملة لجميع الناس، لا تختص حرمته بخصوص المسلمين فقط، لأن الحديث عن مفاسد اجتماعية، الحديث عن مثلا آفات، الحديث عن أمراض، الحديث عن عقوبات سماوية، جميع هذه الأمور ليست مختصة بالمسلمين. يعني إن الله عز وجل إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة، قضية تكوينية، وهذا الأمر يكشف عن أن الأمر ليس مختصا بالمسلمين دون الكفار. أو مثلا لو وجدنا نصا بأن الزنا مدعاة إلى منع المطر، أو مدعاة إلى حبس الأرزاق، أو مدعاة أو مدعاة، بعد ما يدل على اختصاص بجماعة دون جماعة. مثلا صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: في الزنا خمس خصال: يذهب بماء الوجه، ويورث الفقر، وينقص العمر، ويسخط الرحمن، ويخلد في النار، نعوذ بالله من النار. خب بعد هذه آثار ليست مختصة بالمسلمين، وإنما المفروض أنها شاملة للمسلمين وللكفار على حد سواء. أيضا في معتبرة عبد الله بن ميمون القداح ورد التشديد في أمر الزنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال يعقوب لابنه: لا تزني، إن الطائر لو زنى لتناثر ريشه. لا تزني، إن الطائر لو زنى لتناثر ريشه. هذا أيضا واضح أن التعبير عام شامل للجميع من دون فارق بينه وبين. في معتبرة حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة، قال: يقتل. طيب إذا كان الحكم مختصا بالمسلمين دون الكفار، هذا يهودي، فلماذا يقتل؟ إذن تدل على حرمة الزنا على اليهودي، ولا أقل تدل على حرمة الزنا على اليهودي إذا كان المزني بها امرأة مسلمة. يعني حكم الإمام عليه السلام بلزوم قتله يكشف عن حرمة ذلك عليه، وإلا فلماذا يقتل لو لم يكن محرما عليه؟ إذن هذان إشكالان يوردان على السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. الإشكال الأول عبارة عن وجود مجموعة من الآيات القرآنية التي دلت على حرمة الزنا بقول مطلق للمسلم وللكافر. الإشكال الثاني عبارة عن الروايات التي تضمنت التشديد والوعيد في موضوع الزنا ومنعت عنه. هل أن الإشكالين المذكورين يردان على السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة كما ذكر ذلك بعض فضلاء العصر ومراجع المستقبل إن شاء الله، أم أن الإشكالين المذكورين لا يردان؟ هذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله.